خير البرية خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
محمد يا رسول الله.
خير البرية منوعة دينية من إعداد وتقديم أمينة بخليص النجار على الحياة فام. خير البرية.
كانت بيعة العقبة الثانية في السنة الثالثة للبعثة بكل بواعثها وآثارها فتح الفتوح على المسلمين، فبايع الأنصار رسول الله على الطاعة والنصرة والحرب، وكانوا أصدق الناس بالوفاء بما عاهدوا الله ورسوله عليه من التضحية مهما بلغت متطلباتها من الأرواح والدماء والأموال. وعلم القرشيون المشركون بأمر البيعة فشددوا على المسلمين، فأذن لهم رسول الله بالهجرة إلى يثرب أفواجاً أفواجاً. ولم يبقى بمكة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، وتفننت قريش في أساليب منعها لهؤلاء المسلمين من الهجرة. ومنهم ما وقع لصهيب الرومي، قالوا له: أتيتنا هاهنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا ثم تنطلق بنفسك ومالك، والله لا يكون ذلك أبدا. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن تركت لكم مالي تخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فجمع لهم ماله كله فأخذوه وتركوه يهاجر. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. لكن الجدير بالذكر هنا أن كل المسلمين هاجروا إلى مكة خفية إلا عمر بن الخطاب، فحينما عزم على الهجرة إلى يثرب دخل بطحاء الكعبة وقصد سادة الشرك بمكة وصاح متحديا قائلا: من أراد أن يسكل أمه أو يرمل زوجته أو ييتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. وعلمت قريش أنها فشلت في منع الصحابة من الهجرة إلى المدينة رغم أساليبهم الشنيعة، وخافت على مصالحها الاقتصادية بين القبائل. لذلك اجتمعت في دار الندوة للتشاور في القضاء على قائد الدعوة محمد، فهو لا يزال بمكة. فاتفقوا نهاية المشاورات أن يأخذوا من كل قبيلة فتى شديدا جلدا، وأن يقلدوهم سيوفا بتارة، فيضرب محمدا ضربة رجل واحد حين خروجه من بيته مهاجرا. وقرروا تنفيذ الخطة، وكان محركهم الرئيسي في هذا كله الشيطان رأس الكفر والشرك أبو جهل الحكم بن هشام. وجاء الأمر لرسول الله بالهجرة، وكان أبو بكر كلما استأذن رسول الله أن يهاجر يقول له: انتظر يا أبا بكر، لعل الله يجعل لك صاحبا. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتانا رسول الله بالهاجرة، أي في القيلولة، في ساعة كان لا يأتي فيها، فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله الساعة إلا لأمر جلل. فجلس رسول الله وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخرج عني من عندك. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إنما هما بنتاي، ما الأمر؟ فداك أبي وأمي. قال: إنه قد أذن لي في الخروج والهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. قال رسول الله: الصحبة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. ثم قال أبو بكر: يا نبي الله، إن هاتين راحلتين قد كنت أعددتهما لهذا. ثم استأجر عبد الله بن أريقط وكان مشركا لكي يدلهما على الطريق، ودفعا إليه راحلتيهما ليرعاهما للمعاد. ورغم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان مؤيداً بالوحي، إلا أنه خطط تخطيطاً محكماً ودقيقاً ومدروساً لطريق الهجرة، فأمر علياً أن يبيت في فراشه وأن يلتحف بلحافه، وكان المشركون يرقبون خروج ودخول النبي عليه الصلاة والسلام متوشحين سيوفهم. وخرج رسول الله وهو يقرأ: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وذر على عيونهم التراب. وقصد بيت أبي بكر فوجده متهيئاً ينتظره، فخرج من خوخة في آخر بيت أبي بكر وقصد غار ثور على أن يأتيهما دليليهما عبد الله بن أريقط بعد 3 ليال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا قد ودع مكة قائلا: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي وإلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. واكتشف المشركون الأمر فطار لبهم واقتفوا الأثر حتى بلغوا الغار وصعدوا جبل ثور، لكن يد العناية الإلهية موجودة فحمت رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر في الغار، ونسجت العنكبوت خيوطها، وهاتان حمامتان قد باضتا في باب الغار، وأبو بكر يرتشف داخل الغار والعرق يتصبب عليه خوفاً على رسول الله، والنبي يقول له: لا تحزن، إن الله معنا. ويأس المشركون من البحث فعادوا أدراجهم، وقد وضعوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حياً أو ميتاً. ودام مكوث النبي عليه الصلاة والسلام بالغار 3 ليال، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهم بالزاد وتصعد أعلى الجبل، وكانت حاملاً بشهرها الأخير. فلما حان خروج النبي وأبيها من الغار جاءتهما بالزاد، فلم يجد أبو بكر ما يعلق به هذا الزاد على البعير، ففكرت أسماء ثم أعطته نطاقها، وهو الحزام من القماش تضعه المرأة على خصرها، فشقته أسماء إلى نصفين، وأعطت والدها نصفاً علق به الزاد إلى الراحلة، وأخذت هي النصف الثاني، فسميت بذلك أسماء ذات النطاقين. وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر ومعهما دليلهما ابن أريقط في أسمى رحلة دونها التاريخ ستغير مجرى العالم. ومر النبي في الطريق على خيمة أم معبد فشرب عندها لبناً، وهي أشهر امرأة وصفت النبي عليه الصلاة والسلام بدقة متناهية، فقالت لزوجها: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، إلى أن قالت: وسيم قسيم، في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، ثم أضافت: إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما، وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر في الهجرة، إذ لحق بهما سراقة بن مالك يريد أن يوقع النبي، وقد طمع في جائزة قريش، لكن الله منع رسوله، فكيف كان ذلك؟ لقد خر فرس سراقة في الرمال 2 مرات، وغاصت حوافره في رمال الصحراء، وعلم سراقة أن رسول الله ممنوع، فطلب منه الأمان، فأمنه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه، ثم قال له: يا سراقة، كيف بك إن لبست سواري كسرى؟ فدهش سراقة ونظر إلى النبي وقال له متعجبا: كسرى صاحب فارس، أي ملك الفرس؟ قال رسول الله: نعم. ثم رجع سراقة إلى مكة وأخفى مكان النبي وأسلم عام الفتح. وتحققت بعد ذلك نبوءة رسول الله لسراقة عندما فتحت بلاد فارس في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وجيء للمدينة المنورة بسواري كسرى ومنطقته وتاجه، ونادى عمر على سراقة ليلبسهم، ورأى سراقة صدق رسول الله. كان أول ما وصل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبو بكر منطقة قباء على مشارف المدينة، فنزل في قبيلة بني عمرو بن عوف فأقام بها 14 ليلة، بنى بها رسول الله مسجد قباء وصلى فيه. من جهة أخرى أقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة 3 ليال بأيامها بعد هجرة النبي، يؤدي الأمانات التي كانت عند رسول الله إلى أصحابها، حتى إذا فرغ منها لحق بالنبي ماشيا على قدميه طول تلك المسافة، حتى لحق برسول الله وهو لا يزال بقباء. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بحضوره قبل دخوله إلى يثرب. ثم جاء اليوم الموعود الذي دخل فيه رسول الله مدينته الفاضلة، فما هي مشاهد ذلك اليوم العظيم؟ تابعوني في الحلقة القادمة.
خير البرية، خير البرية، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خير البرية منوعة دينية من إعداد وتقديم أمينة بخريس النجار على الحياة فام. خير البرية.